بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت وستبقى على مدار القرون ومر العصور، وإلى أن يشاء الله إبرازا يهتدى به في ظلمات الزيغ ومضلات الفتن، وطوقا للنجاة من أمواج الضلال التي تعطف بالأمة وتحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، حتى لقد قال في وقتها علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل ذلك فلقد قيض الله لهذه السنة سلة من بقايا السلف من العلماء الأجلاء، فمنهم من بحث في متونها، ومنهم من تمرس في أسانيدها، وذلك لبيان أنها غاية في الأهمية. ولقد كانت هذه الدراسة من الدراسات التي شرفت بتلقي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، واعتنت بالبحث في المتون عناية عظيمة. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لمستمعنا في تسجيلات الفرقان العلمية شرط كتاب مقاييس نقد متون السنة، وهو فكر عظيم النفع قام بتأليفه الدكتور مصطفى غرم الله الدميني، وقد شرحه وبسط عباراته فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة الثانية، والتي هي بعنوان تدوين السنة، ونترككم مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع شرح كتاب نقد متون السنة شيخنا الفاضل مصطفى بن غرم الله الدميني. تكلمنا الأسبوع الماضي عن أهمية السنة وعلاقة السنة بالقرآن، كيف أن الله جل وعلا جند جنودا لحفظ هذه السنة الغراء، وأن بعض الأئمة أنفقوا، أو كل الأئمة أنفقوا الغالي والنفيس من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في الكلام على هذا، أسأل: ما علاقة السنة بالقرآن؟ ما هي علاقة السنة بالقرآن؟ بينا أن السنة والقرآن العلاقة رصيدة بينهما. ما هي علاقة السنة بالقرآن؟ أحمد، مفسرة للقرآن واحدة فقط، تؤتي بمثل مفسرة للقرآن، ائت بمثل. لا غلط. موسى مفسرة ولا غير مفسرة؟
مفسرة.
طيب، احنا نريد الآن مفسرة القرآن الحقيقة، بس انا اريد مثل نطبقه على هذا. صح صح، هي مفسرة المبينة لمجملات القرآن. قال الله تعالى: وأقيموا، كيف نقيم الصلاة؟ وأي وقت نقيم فيه الصلاة؟ مع أن القرآن أشار إشارات على الوقت اللي تقام فيه الصلاة. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر. فإلى دلوك الشمس وغسق الليل تثبت صلاة الظهر إلى العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، لكن التفصيل كله جاء من السنة. طيب هي مفسرة للقرآن ثم مقيدة لمطلق القرآن. اضرب مثلا قلت نعم السارق والسارقة صح صح. وإيش تاني؟ قلنا أنت أبو من؟ أنت أبو معاذ. طيب أحسنت. اضرب مثلا لذلك. أنت تدرك أنت تشعر صدري كثيرا من نسأل الله من ربنا يثبت حفظك ويجعلك من ذهن تناسب صح. هي مخصصة للعموم ودلالة على ذلك قال الله تعالى وأحل البيع. البيع ألف ولام. ها ألف ولام لعهد ولا للعموم للاستغراء. يبقى كل البيع وأحل الله كل البيع وحرم الربا. فكأن كل بيع فهو حلال. وجاءت السنة تخصص بعض البيوع مثل بيوع الغرر صح وبيع المرء ما ليس عنده والبيوع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم انها حرام. ايش ثاني؟ احسنت. لها احكام مستقله وهذه التي تبين لنا مكانه السنه بالضبط. مثل احسنت تحريم كل الزينات من السباع. ايش ثاني؟ تحريم الخمور والخمر الاهليه. احسنت. ايش ثاني؟ مثل الوضوء. هي جاءت بسنن زيادة صح ممكن تدخل معها. جاءت بسنن زيادة كالاستنشاق والمضمضة ماشي. ايش ثاني؟ يصح يتزوج المرأة وعمتها. ها طب المرأة قالتها القرآن جاء وحرم ذلك ولا السنة؟ السنة هي التي جاءت وحرمت هذا. طيب اليوم نتكلم على أمر مهم تدوين السنة وطبعا ده له علاقة وطيبة بما سنتكلم عنه. تدوين السنة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في مسألة تدوين السنة هل هي كانت مباحة وجائزة أم هي كانت محرمة على قولين. القول الأول أنها كانت غير جائزة. طبعا ثمرة أن تعرف تدوين السنة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده في القرون الخيرية لكن بعده بأعوام يدلك على ذلك إيش؟ إن ممكن يحدث الوهم فيها صح ولا لا؟ عدم التدوين والاعتماد على ضبط الطب او الحفظ ممكن يعترف الانسان في بعض اللحظات النسيان والوهم. فهذه ثمره من الثمرات التي نبينها الان. تدوين السنه في عصر رسول الله العلماء ما يعني لم يكن هذا جائزا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بادله من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابه السنه. قالوا لا تكتبوا عني غير القران وحدثوا عني ولا حرج. لا تكتبوا عني غير القرآن. إذا نهى أن تكتب السنة وحدثوا عني ولا حرج. وأيضا ورد عن أبي هريرة وعن زيد وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة خشية أن تختلط السنة بإيش؟ بالقرآن. فخشية أن تختلط السنة بالقرآن نهاهم أن يكتبوا السنة. والقول الثاني أيضا نعضد ذلك في زمن عمر بن الخطاب عندما عرض عليه بكتابة السنة فاستخار قال استخرت كثيرا فلم أجد في نفسي أن تكتب السنة. القول الثاني قول جمهور من أهل العلم هو أن السنة أو كتاب السنة كانت مباح. واستدلوا على ذلك بحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلامتني قريش عن أهل قريش فقالوا لي تكتب حديث النبي والنبي بشر من البشر يغضب كما يغضب البشر ويعتريه النسيان كما يعتري البشر النسيان. قال فذهبت إلى رسول الله فقصص عليه ما قيل فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والله ما خرج منه إلا الحق. اكتب يعني اكتب عني وهذه فيها إشارة على الكتاب. اكتب والله ما خرج منه إلا الحق يعني ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. وهذا من فضل الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا في حديث أبي هريرة الصحيح أنه كان يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. ما هو ما كان عليه؟ قال غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص لأن يكتب ولا أكتب. وبالتصريح والتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لفلان. وهذه فيها دلالة على كتابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجع أن مسألة الكتابة كانت أول الأمر ممنوعة خشية أن يختلط القرآن
بالسنة حفاظا على كلام الله جل في علاه. ثم لما حفظ الناس القرآن وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يختلط السنة أو تختلط السنة بالقرآن أباح لهم الكتابة. فإذا قلنا بتدوين السنة فإن التدوين حدث في العصور المتأخرة ليس في العصور الأولى، هي في القرون الخيرية الثلاثة، لكن متأخر ليس في الزمن الأول، يعني في زمن أبي بكر أو عمر، هو يعني الذي اهتم في جمع السنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، الخليفة الراشد الخامس خشي على سنة المسلم فشد همم المحدثين لكتابة سنة المسلم وتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من كتب أبو الزبير، نقولنا اسم أبو الزبير، ما اسمه؟ اسم أبو الزبير ها شارب أحسن. وقلنا قبل ذلك وما أحد أجاب، أبو الزبير كان له مصنف، وأيضا أسد بن فراس، وأيضا الدارمي وأيوب السختياني والحميدي، فكل هؤلاء كتبوا سنة سلم وجونوها، وسنن سعيد بن منصور هي المطبوعة الآن، وسنن سعيد بن منصور، وأيضا مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وشيخ معمر، فكل هؤلاء دونوا سنة نستبعدها الآن بفضل الله بين أيدينا. إذا قلنا بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أهمية تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تظهر أهمية تدوين السنة لأن الدخلاء كانوا كثر، أصبح يعني الدخلاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يدسون علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليهدموا لهدم عقائد المسلمين كانوا كثر، وظهروا وقت الفتنة، يعني ظهروا وقت الفتن، ما كانت لهم ظاهرة إلا بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي سنبينه بعد يعني قليل، نبين بعد قليل أسباب الواقعة في الحديث. إذا قلنا بالتدوين، هل هذا التدوين كان بالتنصيص من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي رواية المعنى؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هل أخذوا هذا اللفظ بالتنصيص فكتبوه، أم منهم من قال من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من قال مثلا من تعمد الكذب على رسول الله فمآله إلى نار جهنم؟ كل هذه معاني هل كتبت بالتنصيص في اللفظ، هل هي كتبت في المعنى؟ اختلف العلماء في ذلك على مسألة مهمة جدا، وهي الإجابة عن هذا السؤال، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ إذا قلنا التدوين كان متأخرا فإن الصدور لا تحفظ الألفاظ وتضبطها كل هذه السنين، فلابد أن يعتري المحدث بعض الوهم وبعض النسيان فيتذكر معنى الحديث فيروي معنى الحديث. هل الرواية بالمعنى استقبلها العلماء للترحيب أم اختلفوا فيها؟ نقول اختلف فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ابن عمر رضي الله عنه كان أشد الناس في تحريم رواية الحديث بالمعنى، حتى أنه إذا غير بعض الرواة لفظا واحدا في الحديث قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى سليمان بن مهران لقبه سليمان بن مهران الأعمش، الأعمش كان الأعمش يقول إن هذا العلم كان عند أقوام لأن يخر أحدهم من السماء خير له من أن يجعل واوا بدل الدال أو دالا بدل الواو، بمعنى أنهم يحفظون النص فينقلونه كما حفظوه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا تنصيص على أن سلم جعل النظارة لمن يحفظ اللفظ ويؤدي اللفظ كما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بحديث أوضح من ذلك هو حديث البراء في دعاء النوم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا دعاء النوم إذا أخذ أحدكم مضجعه ماذا يقول؟ لحظة، في أحد يحفظ الدعاء ولا لا؟ تنامون جميعا ولا الكل يسهر ما ينام؟ تنامون؟ تنامون؟ ها؟ يعني الحمد لله نايم على طول. طب ما الدعاء الذي تقوله إذا ها اللهم إني وجهت وجهي ها وأسلمت نفسي إليك آمنت، هذا وجه الشاهد الذي أريده، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك سمعه البراء بن عازب، ثم قال بعدما رد عن المسلم كل هذا الذكر قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فقال له المسلم لا ونبيك الذي أرسلت، فصحح له ما قاله مع أن هنا الرسول نبي وزيادة، إذا رواها بالمعنى ومع ذلك من سلم أخذ على يديه وقال لا وبنبيك الذي أرسل. وهذه دلالة قوية جدا عن من سلم رفض أن يقال الحديث بالمعنى ولابد أن يقال بالتنصيص. القول الثاني وهو قول الجماهير أهل العلم، طبعا القول الأول يأخذ فيه الإمام مسلم، ولذلك ترى الإمام مسلم يدقق جدا في الألفاظ في صحيحه. القول الثاني قول الجمهور من أهل العلم من الصحابة من التابعين، وهذا الذي رجحه البخاري وقبله شيخه من ابن المديني أحسنت، علي بن المديني صحح الرواية بالمعنى، والواقع المشاهد يبين لنا ذلك. هم طبعا يحتجون بأدلة، هذه الأدلة ليست بظاهرة، لكن نقول أقوى هذه الأدلة حديث أبي سعيد أنه قال كنا نكون العشرة عند رسول الله فنحفظ عنه الحديث فيروي كل واحد منا الحديث فلا نتفق على لفظه، وهذه دلالة صريحة جدا وظاهرة على أن الصحابة يحفظون الحديث وكل منهم يؤدي الحديث بالمعنى. وهذا الراجح الصحيح أن رواية الحديث بالمعنى صحيحة جدا، وهذا الذي سأبينه عمليا، لأن حديث واحد إذا تتبعت الروايات هذا الحديث في الكتب الستة فقط هتجد أن كل رواية لكل كتاب في البخاري تخالف مسلم، تخالف النسائي، تخالف أبو داود، تخالف الترمذي، فترى ذلك دلالة على أن الصحابة حفظوا المعنى ووعى كل واحد منهم المعنى بدقة، وكان عندهم فقه ولهم سليقة، يعني ما يحيلون المعنى ولا يغيرون الأحكام. فالصحيح الراجح أن رواية المعنى صحيحة. الآن في أصولنا من حفظ الحديث بالمعنى وقاله بالمعنى فقد أصاب، وسأبين كما قلت بالأدلة على ذلك ثم أرد على المخالف. من السلام لأنه ينسى بالمعنى. طيب عندكم بذلك دليل الحديث القدسي، ها هو من الله لكن معناه من ليس لفظا صحيح، القرآن فقط هو اللي لفظا ومعنى من الله، الحديث القدسي هو من الله لكن المعنى من من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او المعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الغرض المقصود ان السلام يرويه بالمعنى ولا ما يرويه بالمعنى، يرويه بالمعنى. اقول هذا دلالة واضحة عملية، حديث العربية الذي دخل المسجد فبال في وسط المسجد او في ناحية المسجد، قام الصحابة كادوا يقتلونه فقال لهم من سلم لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله، ثم قال اهريقوا عليه سجلا او ذنوبا بالماء. انظروا سنتتبع هذه الرواية في الكتب الستة فقط وننظر في الروايات كيف اداها اصحاب الذين سمعوا هذا الحديث. اما في البخاري فالحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. انظر الى هذا الحديث، اللفظ الاول لا تجرموه ثم دعا بدلو من ماء، ما قال اهريقه ثم دعا، هنا الروايه انس يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا في روايه اخرى في البخاري نفسه ايضا عن ابي هريره، الراوي مختلف، الصاحب الاول انس، انظروا عن ابي هريره كيف روى هذا الحديث، هل اتفق مع انس باللفظ ام لا؟ قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء. انظروا الثالث، الاول انس لما رواه قال ثم دعا بدمه من ماء فصبوا عليه. الحديث الثاني ان السلام هو الامر قال اهريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء. طيب في صحيح مسلم الروايه ايضا عن انس، وانظروا في البخاري ومسلم كيف البخاري عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تجرموه، قال فلما فرغ يعني فرغ من بوله دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وفي مسلم ايضا عن انس قال فصاح به الناس لانه استبطا منه، فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. الاول دعا ثم بعد ذلك بدل، ثم بعد ذلك قال بذنوب، شوف الفرق، دل ذنوب سجلا ذنوبا، كل هذه الروايات لحديث واحد. وايضا عن انس في روايه اخرى في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه، ولم يقل ذلك في الروايه الاولى. في سنن ابي داود عن ابي هريره انظروا الى الروايه قال فلم يلبث ان زال في ناحيه المسجد، يعني صلى وترك الناس يسبحون فذهب الى ناحيه المسجد ليبول، قال فلم يلبث ان بال في ناحيه المسجد فاسرع الناس به او اليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما بعثتم ميسرين. وهذه لم تذكر في اي روايه من الروايات الصحيح تدل على انه يروي بالمعنى، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا علي سجلا من ماء. وفي رواية قال صبوا ذنوبا من ماء. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريق عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. الأول في الصحيح قال سجلا من ماء أو ذنوبا، وهنا قال في السنن قال دلوا من ماء. وفي سنن النسائي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تجرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. هنا وافق الصحيح. وفي النسائي أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريق على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين. وفيه أيضا عن أنس اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو من ماء. وفي سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وأيضا في سنن ابن ماجه عن واثلة بن أسقع هذا راوي آخر ثالث، الرواية الأولى عن أبي هريرة ثم أنس ثم واثلة بن أسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. هذه الروايات 11 رواية أو 12 رواية في الكتب الستة فقط، ما في رواية اتفقت مع رواية أخرى في نفس اللفظ. وهذا واقع مشهد بين الصحابة أن كل واحد فهم عن رسول الله وعقل عن رسول الله ما كان يقوله، وكانوا هم عندهم اللغة فريقة وكانوا فقراء ويأخذون بالشروط. طبعا هذه الشروط مستحدثة، شروط التي اشترطها العلماء في الرواية بالمعنى أن يكون عالم باللغة العربية، أن يكون فقيها حتى لا يغير الأحكام، وأن يكون مضمون الحديث كله يستوعبه ولا يحيل المعنى ولا الحكم. فالصحيح الراجح هو أن تدوين السنة جائز، تدوين السنة جائز. تكثير على كل أخر يخطب خطبة مثلا أو يتكلم كلمة أنه نقول أو إذا نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى فقد أصبت ولا نحجر واسعا. إذ أننا لو قلنا لأنه لا يريد الرواية إلا باللفظ فإننا سنحرم على أي مدرس أو أي خطيب أو أي متكلم يتكلم وينسب القول لرسول الله إلا بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعد خاصة أو لا سيما ونحن في عصر ضاع فيه الحفظ وضاع فيه العلم وضاع فيه كل شيء. يعني نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الباقة الذين قال فيهم السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. فصحيح الراجح أننا نقول تدوين السنة بالمعنى كان جائزا وهو جائز إلى يومنا هذا. أقول عندما دونت السنة هل حفظت أم أدخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة؟ أقول لم تحفظ السنة حفظا تاما، بل إن الله جل وعلا يرفع أقواما ويقصد آخرين، أفتح المجال كونا قدرا. فهما أقول كونا قدرا أو قدرا كونيا، ما قدرا كونيا أيها، لكن كلامي الآن مدلول إيش؟ أيها يعني مدلول كلامي الآن إيه؟ إن هو محرم شرعا وإن قدره الله جل في علاه، يعني لا يجوز ما يصحش إن أحتاج أقول بأن الله قدر كونا أن تدخل الأحاديث الضعيفة أن هذا مباح، ده معناه إن هو محرم. عندما أنا أطيب وأقول قدره كونا يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن الإنسان يفعل ذلك ولا ينقل هذه الأحاديث حتى يبين للناس أن هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوع. فالله قدر كونا أن يدخل الدخلاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع كل واحد منهم أحاديث ضعيفة موضوعة ليرفع أقواما ويخفض آخرين حتى تصدى لها الجهابذة الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه. وكل أوقاتهم كانت لله وبالله ومع الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر فقط من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لو تعلموا كيف كان يعيش وقته لدهشتم ولعلمتم أن الله إذا جند أحدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جنده إلا لهذه السنة. فالألباني رحمة الله عليه كان على الأقل المطالعة 18 ساعة، 18 ساعة مطالعة حتى يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المقربين من الشيخ من جلسنا معهم كان يقول الشيخ عنده مكتبة، المكتبة يعني في الغرفة غرفة البيت اللي بيدخل فيها لابد من باب، صح المكتبة يفتح الباب، فكان الشيخ ملوش باب بأكرة لا خوفا على وقته، كان عامل الباب مثلث بحيث ان هو لو دخل يضرب الباب فالباب يلف وهو يدخل. يقول انا لو انشغلت بالأكرة وفتحت فيه على الاقل 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني اقرأ فيها ترجمة لابن معين او لغيره. وانظروا الحرص شيء عجيب، يعني هذا يجعلنا ندعو على أنفسنا أن نموت أفضل لنا إن كان الموت خيرا لنا. فهل أحد منا مثلا يصبر على درس العلم. فكأننا نقول أين نحن من هؤلاء الجبال ما الذين جندهم الله له. فالشيخ الألباني نفسه كما قلت لكم مطلع فقط 18 ساعة من ال 24 ساعة. متى يكون مع امرأته؟ متى يطالع غير الحديث؟ متى يتدبر أمر قيام الليل وغيره؟ متى؟ ونظن في هذا الرجل أنه كان عالما عاملا. فهؤلاء يعني جندهم الله وخلقهم الله لدينه. ولذلك هارون الرشيد وهو يعدم أحدا أو يشنق أحدا من الوضعين الكذابين قال ماذا ستفعل في ألف حديث قد وضعتهم على حديث الإنسان ووضعتهم في الأمة بل أكثر من ألف حديث. قال له هارون يعيش لها الجهابذة الذين أفنوا أعمارهم من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول في التدوين حدث الدخيل ظهر الدخيل في التدوين. فمتى ظهر الدخيل ومتى ظهر الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا له علاقة وطيدة بالكلام على نقد متون السنة كيف نعرف من المتن هذا حديث موضوع أم لا. متى ظهر الوضع؟ أقول ظهر الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلافة عمر عندما اشتدت الفتنة فتنة الخوارج. وهذا مصداق لحديث حذيفة الصحيح عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ فتنة الرجل في أهلي ومالي. وجاء يكمل فقال لا لست عن هذا أسأل. قال وعلى ما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر لفتنة الزهناء التي دخل فيها الناس. فقال حذيفة ما لك ولها أمير المؤمنين بينك وبينها باب. فقال له عمر يفتح الباب أم يكتر؟ قال يكتر. قال إذا لا يقام مرة ثانية أو قال لن تخمد نار الفتنة. وكان يقصد بذلك أن عمر سيقتل ثم تتوالى الفتن. وقد توالت الفتن وجاء عثمان رضي الله عنه وارضاه وخرج عليه الخوارج أرادوا أن يخلعوا عنه ثوبا قد ألبسه الله إياه وهو ثوب الخلافة. قالوا نفسك أو الخلافة؟ قال والله لن أخلع ثوبا ألبسنيه الله وألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تخلع وإن راودوك عن ثوب ألبسك الله إياه فلا تخلعه. فتمسك بالخلافة فقتلوه رضي الله عنه وارضاه ظلما وعدوانا وزورا. ولذلك قال أنس وقال غيره من الصحابة والله وقال حذيفة لو كان في قتل عثمان خير لهذه الأمة لحلبوا بعده لبنا ولو كان في قتل عثمان شر لهذه الأمة لحلبوا بعده دما عبيطا. وقد حلبوا بعده دما عبيطا لم يقف الدم لحمل الأحوال. انهار دم عثمان ثم بعد ذلك قتل علي وقتل الحسن والحسين واستشارت الفتنة وأطلت برأسها على الأمة الإسلامية. لما ظهرت الفتنة أصبح كل إنسان يرى الحق مع فلان فيتحذب له. فإذا تحذب له ماذا يفعل؟ جرى الحديث والحمد لله أننا في هذه العصور لسنا في عصور التدوين لأن الخلافات بين الإخوة كثيرة والتحذبات كثيرة. فأي واحد حيضع حنرده على وجهه نقول أنت هالك حديثك عندنا غير مقبول. لكن هناك كان التدوين شغال فكانوا يضعون على أحاديث أن يستنى. فمن أسباب الوضع انتشار الفتنة والخلافات السياسية. ظهر هذا الأمر على وجهه عندما اختلف معاوية أو اختلف علي بن أبي طالب مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. تحذب الشيعة لعلي بن أبي طالب وأخذوا يخترقون ويخترعون الأحاديث الموضوعة كما قال الشافعي الرافضة أشهد الناس للزور أو قال ما رأيت أكذب من الرافضة. فالشيعة دينهم الكذب التقية دينهم الكذب. فكانوا يكذبون كثيرا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعوا مقام علي وهو لا يحتاج إلى ذلك. فكانوا أولا يقولون مثلا بحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها فالمفروض صاحب العلم هو الذي يقدم أنا مدينة العلم وعلي بابها هو حديث موضوع مختلف. أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت من نور وخلق علي من نور وكان معي على يمين العرش كأن الله أجلسهم على يمين الرحمن نعوذ من ذلك كما سنبين. الغرض المقصود رواه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأن عليه خلق من نور وكان على يمين عرش الرحمن. واختلقوا أحاديث كثيرة جدا على أبي بكر وعمر والخلافة. طبعا أشهر الأحاديث حديث الوصاية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بخلافة علي بن أبي طالب، ولذلك عائشة أنكرت هذا إنكارا شديدا. بل رووا بأسانيد هالكة متهالكة أن عمر بن الخطاب جلد فاطمة. انظروا، عمر بن الخطاب يجلد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فاطمة اختلفت مع أبي بكر والحق مع أبي بكر رضي الله عنه، وما أحد يعني نظر إليها بطرف عين. فاطمة رضي الله عنه، بل علي بن أبي طالب تأخر في البيعة لأبي بكر الصديق وهو يقر بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أجل فاطمة، من أجل فاطمة، ولم يتزوج من أجل فاطمة رضي الله عنه. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر أنأى من أن يؤذوا فاطمة وهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، فكيف هم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته بفاطمة رضي الله عنه؟ عليهم من الله ما يستحقون، فهم أكذب البشر على الإطلاق. فالشيعة دينهم الكذب، وأيضا الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على معاوية وخرجوا على عثمان وخرجوا على علي رضي الله عنه، العجب كل العجب أنهم كانوا يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أقل بكثير من الشيعة. لما؟ لما؟ ولما أقول بأن الخوارج إذا كذبوا في الحديث فهذا عجب وكل عجب؟ نعم نعم صحيح أحسن، لكن في إجابة ثانية أقوى من هذا، لكن أحسن تتناوش من بعيد. عمرو أحسن، لأنه عقيدته نفس الموافقة، لكن هو صرح بها يكفر من يرتكب الكبيرة والكذب من أكبر الكبائر. المسلم يقول من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده. فهم يدينون لله لأن فاعل المعصية وفاعل كبيرة كافر، فكيف يكذبون على رسول الله؟ لكن قد ثبت عن أحدهم عندما أتى قال أيها الناس انظروا إلى الإسناد، أو قال انظروا عمن تأخذون دينكم، إنا كنا إذا هوينا شيئا طيرناه حديثا. يعني إذا وجدوا الأمر ده ماشي على دماغهم يقولون حدثني فلان عن فلان، يركب إسناد يسرق إسناد ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك توالت الكلمات عن ابن سيرين، قال كنا لا نسأل عن الإسناد حتى ظهرت الفتنة فقلنا سموا لنا رجالكم، فمن رأيناه من أهل السنة أخذنا به، ومن رأيناه من أهل البدعة ومن التحزب من أهل البدعة تركنا حديثهم. ولذلك ابن المبارك أيضا بسنة صحيح عنه أنه كان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال انظروا في الإسناد فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والإسناد طبعا هذه نقول هي ميزت هذه الأمة عن كل الأمم. النصارى لا تجد لهم إسنادا نقيا واحدا إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام. حتى الإنجيل الذي يتحفظون به ليس له إسناد، كلها أسانيد منقطعة لا تصل إلى عيسى عليه السلام. واليهود كذلك، فهذه الأمة ميزها الله ورأس مالها وشرفها هو الإسناد. ولذلك بعض المستشرقين يتكلم عن مميزات الأمة الإسلامية ويقول أميز ما يميز هذه الأمة علم الإسناد، علم أسانيد الرجال يأخذون الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الوضع القصصون انتشار القصص والوعظ، وهذا العصر اللي نعيش فيه انتشار الوعظ والقصصين. القصصين كما قال الأديب المعروف المصري فيه تحت كتاب تاريخ العرب، أعتقد الرفع، نعم استنى الرفع، الرفع في كتاب تاريخ العرب، وكان يتكلم عن القصصين ويقول انظروا إلى ما نحن فيه وما كانوا فيه. كان القصصون في العصور القديمة يلتف حولهم العوام فقط، لكن أهل العلم وطلبة العلم لا يلتفون حول القصصين لأنهم لا يجدون عندهم ما يشفي صدورهم ويروح قلوبهم. أما العوام الذين لم يستضيئوا بنور العلم، الذين يؤمنون مع كل ريح، كانوا يجلسون في مجالس القصصين. أما مجالس أهل العلم ومجالس التحديث كانت تضج بمن تقتض بمن بطلبة العلم، ما كانوا يعبؤون ولا يرون للقصاص مقدارا. الرفع يقول وكانت مجالس القصاصين هي مجالس العوام، وهي أرض المجالس، يجلس عندهم الذين لم يستضيئوا بنور العلم، وكانت مجالس أهل الحديث تقتض بطلبة العلم. فالقصاصون كان العوام لما يلتفون حولهم ماذا كان يحدث؟ كان يريد أن يغرب في الحديث والقصص حتى يطلع قلوب العوام. دائما العوام تراهم يصدقون وتراهم يصرخون على الكلمات الطيبة، وترى ذلك بكثير من عصورنا الآن. صاحب الكلمة البليغة الوجيزة ترى كثير من الذين يصرخون خلفه، لكن صاحب الرسوخ العلمي ما تجد ذلك. وهذا أيضا يعني عيب على طلبة العلم على العلماء أن يكونوا خلف الشمس، لابد يتصدروا المسألة بل يكونهم شموس الدنيا. فالغرض المقصود كان القصصون يؤثرون على العامة فيغربون في القصص فيختلطون الأحاديث. وأنا ذكرت كثيرا من هذه المواقف ونوادر المحدثين فيها، ولا يعني لا مشاعة أن أعيد يعني بعض منها. منها ما تعرفون وهو اشتهر جدا عن الإمام أحمد والإمام يحيى ابن معين، لما جلسوا في مجلس فجلس قصاص يقص ويأتي بالطرائف ويقول خلق الله ملكا له 100 رأس وكل رأس يسبح بكذا، ويكتب لمن يسبح تسبيحا هم يختلق حديثا ويقول حدثني بذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فيقول أحمد بن حنبل يحيى بن معين حدثته بذلك؟ يقول والله ما حدثته. حدثته وأنت؟ يقول والله ما حدثته. فانتظر أدبا، طبعا هو أدبا وإجبارا لأن مجلس قصاص ممتلئ أمما كما يحدث في هذا العصر. أنا حدثت بالإخوة كثير جدا والعجب، كل عجب من الإخوة لحاها تبلغ السرة. والشيخ الأمير كان دايما يعني إيه يغمز وينزل من قدر من يترك لحياته فوق الخضة، حتى أنه روى عن ابن معين أو عن غيره أنه كان يقضح ويجرح في بعض المحدثين الرواة، يعني يقول وكانت لحياته طويلة. ده غمز فيه، فاعتبره غمز وتجريح فيه أنه مش ضابط لأن لحيته طويلة. فكثير من الناحية كانوا يجلسون ويسلم بعضهم على بعض في مجلس المجلس الوعظ هذا، وبعد كده يحلف له بحياة النبي وشرف أمه. هو أخ منتحي كده والله، أكثر ثقة أقسم بالله أنه سمع ذلك من إخوة هم في أول الصف في المجلس الوعظ والتسليم. انظروا إلى الفرق، يحلف بحياة أمه أو بشرف النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرف أمه ولا يعرف أن هذا لا يجوز وأن هذا من الشرك بمكان. الغرض المقصود هم جلسوا ضمطا إجبارا لا أدبا، لأن طبعا بيكتظب الناس، فإذا قام أحمد كبروا عليه فكرة. كما سأبين بعض المحدثين ضرب حتى أقر بما قال القصاص، يعني قال هو نعم هذا كيف ما قال. فقال أحمد بعد ما انتهى ومشى الناس ذهب إليه فقال يا هذا الحديث الذي ذكرته آنفا من حدثك به؟ قال أحمد بن حنبل وأحمد بن معين. قال تعرف أحمد بن حنبل وأحمد بن معين؟ قال ومن في الدنيا لا يعرف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ فقال انا احمد بن محمد، والثاني قال انا يحيى بن معين. فتدبر انظر الشيطان يوحي، فتدبر امره ثم قال ويحكم ما رايت اسفه منكما ما في الدنيا الا انتم احمد بن حنبل ويحيى بن معين. ففي الف احمد بن حنبل ويحيى بن معين، مفيش غيركم اللي حدثتم بهذا الحديث. ففي 100 واحد احمد بن حنبل و100 واحد يحيى بن معين. وايضا يعني من القصاصين الذين كانوا يغربون جلسه كانت لعامر الشعبي. عامر الشعبي تعرفونه من او ما لقبه؟ لا عامر الشعبي عامر ابن نعم شحيح حسن الشعبي، كان ثقه ثبت وكان من تبقى وكان من التابعين احسن في جوار التابعين. فكان جلس مجلس التحديث او مجلس الوعظ والتذكير، فقام القصاص يقول ان الله خلق صورا فسينفخ فيه نفخه، هذه نفخه في الصعق، وخلق صورا اخر ينفخ فيه نفخه وهي نفخه القيامه. فسمع الشعبي وهو يصلي قال فخففت صلاتي، جري فحديث عن انسان مختلط، فخففت صلاتي ثم قمت له قلت يا هذا استق الله ربك كيف تحدث ان الله خلق صورا وينفخ فيه نفختين، من الذي حدث؟ قال حدثني فلان عن انسان، قال هذا حديث مختلط عن رسول الله. فنظر القصاص اليه فخلق نعله وقال يا ابن كذا وسبقه تعارضني وقد حدثني بالحديث فلان، وضربوا بالنعل فجاءت رأسي فقال فما دريت إلا وكل المجلس خلعوا نعالهم وهم يضربون فيه فما تركوني حتى قلت والله إن لله 30 صورا فينفخ فيه في كل طول نفخة، فتركوني على ذلك. فانظروا القصاص لما يجلس ما عنده إلا أن يقول ذلك المحدث، عندما يحدث بالخير ويصرخ ويقول هذا مختلق على رسول الله ماذا يحدث له؟ يضرب من القصاصين. وايضا من القصاصين بعضهم كان يحدث عن رسول الله، بس المره دي وقع على رجل لا هواجة معه في السنه، وقع مع الاعمش، فكان يحدث ويقول حدثني الاعمش، والاعمش طبعا كان طب الاعمش فيه تعالي امير المؤمنين الحديث، قال حدثني الاعمش حدثني الاعمش، والاحاديث مختلقه. فالاعمش نظر اليه يحدثه الناس بشده ينسجمون مع الكلام، فقام امامهم فخلع ثيابه واخذ يمسك تحت ابطه، فقام القصاص قال ما لي اراك سيء الادب في مجلس يحدث فيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا الذي تفعله، قال اترك فاني في سنه وانت في شر، انا في خير وانت في شر، يعني او قال ما انا فيه خير مما انت فيه. تخيلوا راجل في مجلس يقتصد الناس عمال يمسك فيه ابطيه ويقول انا خير مما تفعل انت، وتأويل ذلك انه يقول نسل الابط هي
من السنه وما انت فيه هو كذب على رسول الله، وقال ما انا فيه خير مما انت فيه ذاكرا للقصاصين والوعاظ. وكثير من القصاصين ايضا كان اصحاب تجاره عايزين مال، فراجل مثلا كان حلواني، فالحلواني بضاعته لا تروج الا بقال رسول الله، دي دلاله على الناس كلها تتهابى، يعني الناس كلها تسارع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان دائما ينظر في الناس لما يشتري منه يحدث عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهريسه بشد الظهر، فاذا قال هذا الحديث كله ده واخذ منه الهريسه. فكان هي مساله تجاريه، فكانوا يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك امور اخرى، رجل يغتاظ من رجل اخر فتاثره يعني يضع عليه حديث، كما فعل هذا الاستفري نعم انه جاءه ابنه هناك مره يبكي، فقال ما يبكيه؟ قال ضربني معلمي. قال ضربك معلمك؟ والله لاؤدبنه. ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراركم معلموا صبيانكم. فقال ان نقصد ظهره بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرار الناس هم الذين يعلمون الصبيان فيضربون الصبيان. كل هذه كما قلت لا يعني مداخل لهم حتى يضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الخلافات السياسيه. ثم بعد ذلك المآرب الشخصيه، نعم المآرب الشخصيه كان التعصب المذهبي، طبعا التعصب المذهبي فيه كثير، التعصب المذهبي والتعصب للنسب والتعصب للجهه، كانوا يقولون ان العرب افضل الناس، وطبعا العجم اذا دخلوا الاسلام العرب يريدون اظهار شرف العرب، فياتي واحد منهم فيضع الحديد من اجل فضائل العرب، حتى ان بعضهم قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام اهل النار البخاريه وكلام الشياطين الجوزيه، وابغض الكلام الى الله الفارسيه، واحب الكلام الى الله او قال وكلام اهل الجنه كلام العرب العربيه، هو عربي فالمهم بين ان العرب فوق الفارسيين وفوق البخاريين، فيقول وكلام اهل الجنه الكلام بالعربيه او قال كلام العرب. ومنهم من يضع ذلك على التعصب، واحد يرى ان امامه يقول ان رفع اليد عند الركوع لم ترد فيها سنه، والاخر يقول ورد فيها سنه، فياتي رجل متعصب للاحناف مثلا فيضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ينصر مذهب الاحناف. وفي العصور المتاخره في عصرنا هذا ظهر مثل هؤلاء، من الذي كان يضعف الحديث الصحيح من اجل مذهبه ويصح الحديث الضعيف من اجل مذهبه، بل التقط كذلك وكان يسب الصحابه من اجل انتصار لمذهبه. اصبر يا شادي من؟ الشيعه. لا انا اتكلم عن رجل ليس من الشيعه. من؟ صح الكوثري. الكوثري طبعا طائفه من الان؟ العماريين احسنت، يفعلون ذلك، تراهم يعني يتشددون من اجل مذهب الاحناف فيضعفون احد النسب، بل يردوا احاديث النسب، ردوا احاديث عن ابي هريره وقال ابو هريره ليس بفقيه، وردوا احاديث من اجل ذلك كما سنبين سنرد من دون السنه. فورد المقصود التعصب المذهبي ليلجئوا الى ان يضع على النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث، كما حدث بالمشحنه بين الشافعي وبين الحنفي، فقام الحنفي فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي على ابي ثم رجل او يخرج على ابي ثم رجل هو سراج امتي يدعى او يسمى بابي حنيفه، ويخرج على هذه الأمة رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على هذه الأمة من إدريس، والآخر لما رأى رفع اليد رفع اليد لهذه ذات السنة عند مذهبي قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رفع يده في الركوع فلا صلاة له، فأبطل صلاة الرجل من أجل أن ينصر ماله، قال من رفع يده عند الركوع فلا صلاة له، هذا أيضا من أسباب الوضع. ومن أسباب الوضع أيضا عداوة لأهل الإسلام، الإسلام وأهله كما فعل عبد الله بن سبأ وغيره من الذين دخلوا الدين يعني عنوة وجبرا كالمنافقين يتسطرون على النفاق وعلى العداوة يعقدون على أهل الإسلام، فأرادوا أن يدمروا عقائد المسلمين هنا في هذه الأحاديث المختلقة والأحاديث الموضوعة، كما جاء بعضهم ووضع عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وقال النبي العجاء وهو عند الشمس يعدم يقتل بعدما علموا أنه وضع الحديث، فقال كيف تفعلون بأربعة آلاف حديث قد وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحللت لكم فيه الحرام وحرمت عليكم الحلال، فقيل له إن الجهابذة يقضون لهذه الأحاديث، فغلب المقصود العداوة للإسلام جعلت أهل الذين يجحدون على هذا الدين يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي نصب لنا من يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الأمر في الفصل الأخير وهو مجاملة السلاطين. ترى كثير من الرواة كانوا يمنعون من الدخول على السلاطين وعدم قبول هدايا وعطايا السلاطين، ولما ذلك؟ قالوا لأن السلطان يمكن أنك إذا كنت في قصره وكنت في صومعته كنت في مكانه كنت مع حاشيته مجاملتك له تجعلك أن تقول ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وإن كان المقرب في ذلك العطايا والهدايا. اشتهر في الخلافة الأموية والخلافة العباسية أن الشعراء يدخلون فيمدحون الوالي، والمدح هذه لها ثمن كبير، والمحدثون الذين يأتون لهم والذين يأخذون الدين قنطرة لأمر الدنيا لا للآخرة وباعوا دينهم بعرض رخيص ثمن الدرهم معدودة من أمر الدنيا، كانوا يدخلون على السلاطين فيأخذون المال بعد ما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أشهر قصة في ذلك قصة غياث ابن إبراهيم عندما دخل على من؟ غياث إبراهيم دخل على من؟ غياث ابن إبراهيم جابر دخل على المهدي في الخلافة العباسية، دخل عليه فوجد المهدي بيلعب بالحمام. طبعا اللعب بالحمام ده الشافعي كان يرى أنه يقش المروءة، يعني يقول ومن قدش المروءات التي لا تقبل معه الشهادات أن تشتري حمامه وتطيره، خبط بنيات والغياث اللي عندنا الآن كتب، فكان يرى أن الإنسان يأتي حمام يطيره ويتفرج عليه لا ما قدش المروءة، ده مش ممكن تأخذ بشهادته ولا تأخذ بروايته ولا يأخذ عنه ولا يحمل عنه علم. فدخل عليه غاث ابن إبراهيم فوجده يلعب بالحمام فأراد أنه يرتب قلبه، فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص أو جناح. فطبعا لا سبق يعني إيش؟ لا عصير لا مال، لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر، وقال ولا جناح طبعا مجاملة لمن يلعب بالحمام. فالنادي انظروا الى المكافأة، الله جل وعلا يكشف من يجب على رسول الله، انظروا الى المكافأة، فكتب له بالمكافأة والعطية. فبعدما اخذ العطية وهو خارج من عنده قال اشهد الله ان قفاك قفا كذاب، وان من سلم لم يقل هذا الحديث. شوف انظر كذاب وبين ذلك. ثم قال انظروا الى عندما يكون الخليفة او امير المؤمنين من الدين بمكان، ثم قال والله انا حملته على الكذب على رسول الله، فأمر بالحمام فذبح جميعا، فذبح الحمام كله من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب الوضع التي ألجأت الناس أن يضعوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصدى لها الجهابدة. فكيف غربلوا الأحاديث وبيّنوا لنا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بعدما أختم هذا الدرس بالكلام على الاجتهاد. هل للمعاصرين أن يجتهدوا في حديث النبي فيقولوا هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح ولم يتكلم عليه المتقدمون؟ هذا معترض جامع بين العلماء وابن الصلاح ووافقه كثير من المحدثين على أن الاجتهاد قد أغلق بابه في العصر الأول بعد البيهقي ومن فوقه انتهى، والدرقطني انتهى عصر الاجتهاد والتصحيح والتضعيف. عليك أن تقل قال الدرقطني ضعيف فهو ضعيف، قال الدرقطني صحيح فهو صحيح، وليس لك أن تبحث. هذا كلام مخالف، والواقع يخالف بذلك من ابن حجر والذهبي والنووي والسبكي وابن السبكي وغير هؤلاء الذين ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي ده مذهبه ايش يا استاذ عمرو حنبلي؟ ايش اشهر كتب ابن عبد الهادي؟ بس كده
عبد الهادي له رسائل كثيرة، وطبعا من أمتع ما كتب عبد الهادي في نقد الرواة، وكتب أيضا في الزيارة حديث الزيارة بيرد فيها على السبكي وينصر مذهب ابن تيمية. ظهر المقصود هؤلاء كلهم قد صححوا الأحاديث، وفي عصور ابن صلاح نفسه ابن قطان والدمياطي وغير هؤلاء كانوا يصححون ويضعفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآلات وبالشروط التي اشترطها العلماء. فالاجتهاد باقٍ إلى آخر يوم تكون فيه الدنيا، لا يتكلم أحد بالله الله. فالاجتهاد باقٍ في هذه الأمة وهو نبراس هذه الأمة وهو ميزة من مميزات هذه الأمة. فنطلع على اجتهاد الأمة كيف نظروا في حديث النبي، فقالوا هذا حديث موضوع، كيف عرفوا ذلك؟ كيف عرضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الشروط؟ وما هي الأدوات والآلات التي جعلتهم وجرتهم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديثه الموضوع، خاصة في المدح، لأن كثير من المحدثين كان أهم ما يهتمون به هو الإسناد، سلسلة الإسناد كما سنبين. لكن بعض العلماء السلة الذين اهتموا بمسألة المتن، لأن الإسناد والمتن يتلازمان مشتبكان لا ينفك واحد عن الآخر. سنبين بإذن الله الأسبوع القادم كيف انتقد المحدثون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المتن، يقول أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.